الحمد لله
الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله
حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من يا من جل قدره
جل قدره
لك الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرج المسلمون الأوائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الفرس والروم لا يملكون إلا ثيابهم وسلاحهم، فدخلوا قصور كسرى وقيصر والذهب فيها يلوح في كل شيء. فلما رأى سعد رضي الله عنه الذهب في قصر كسرى قال الله أكبر، ثم وقف وقد دمعت عيناه مما يرى من نعيم غرق فيه أهل هذه القصور، غير أنها بقيت وما بقوا، فقد كفروا بنعم الله ولم يشكروها. وتلا قوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولا بد لنا من وقف عند قوله تعالى كذلك وأورثناها قوما آخرين. هؤلاء القوم الذين ورثوا هذا الملك العظيم كانوا نحن المسلمون، لكن فجأة لما هجرنا الشكر على النعم انقلبت الأحوال وسادتنا أمم أخرى. لم نشكر نعمة الإسلام أعظم النعم حق الشكر، فلم نلتزم بما جاء به، بل إن كثيرين انسلخوا منها وربما عادوه فكانوا أعداء داخليين، بل واستعان كثيرون بنعم الله على معصيته بالصحة بالمال بالسلطة فكفروها. طيب حقيقة كيف يكون كفران النعم؟ ولو أن الوقت لا يسمح لنا بالتفصيل، لكن لابد أن نلقي ومضات سريعة على بعض المشاهد من كفران النعمة. إذا تأملنا في أحوال البعض نجد واحدا يشكر الناس وآخر يشكر الظروف وثاني يشكر الحياة وهذه تشكر الفرصة السعيدة، فأين من يشكر الله؟ والمشكلة أن هناك بعض الناس حقيقة وعن اقتناع ينسبون النعمة إلى غير المنعم الحقيقي، إلى غير رب العزة سبحانه، بل إن البعض يعتقد أحدهم أنه هو بنفسه من يحقق كل نجاح أو تقدم، كما قال قارون عن المال الذي رزقه إياه رب العزة، فقد جاء في كتابه العزيز قال إنما أوتيته على علم عندي، ولم يعترف بأنه نعمة من الله وتوفيق. وربما قد يرجع البعض الفضل للغذاء وللرياضة الجيدة التي يمارسها على أن صحته قوية وجيدة. كل هذا وأمثال هؤلاء متناسين ومتجاهلين حقيقة كون كل نعمة وأي فضل هو أصلا من الله سبحانه، حتى من جهة وصوله إلينا، فإنه سبحانه هو من يسبب الأسباب. يروى أن موسى عليه السلام قال يوم الطور يا رب إن أنا صليت فمن فضلك علي، وإن أنا تصدقت فهي نعمة منك، وإن أنا بلغت رسالتك فبتوفيقك، فكيف أشكرك؟ فقال سبحانه الآن شكرتني. مهم جدا أن نؤمن بأن النعم كلها من الله سبحانه وتعالى ومن فضل الله. وبعض الناس يكفر بنعمة الله فلا يقبلها وقد يردها أو يحتقرها، كما قال أحد الملحدين أنا أرفض الإحسان من يد خالقي، نعوذ بالله من هكذا مقولة. على كل مؤمن أن يأخذ نعمة الله ويتلقاها بالقبول ويقابلها بالشكر استزادة من النعمة وإصلاحا للقلب واحتراسا من البطر واتصالا بالله. فكيف ترفض إحسان رب كريم محب؟ قد قال لموسى عليه السلام كما جاء في كتاب العزيز قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. كأنه جل شأنه يذكر موسى عليه السلام بنعمه عليه ويقول له بل لكل منا أعطيتك كذا وكذا من النعم خذها واقبلها هي هديتي إليك وكن من الشاكرين، أدي حق الشكر فيها. ولاحظوا هذه الآية جاءت مباشرة بعد الآية التي طلب فيها موسى عليه السلام أن يرى الله شوقا ومحبة إليه، فرد عليه الخالق المحب بأن ذكره ببعض نعمه عليه ليقول له إن منعتك من الرؤية فقد أعطيتك غيرها من النعم. وكذا نحن إن حرمنا شيئا فقد أطان وأنعم علينا بأشياء، حتى الحرمان من بعض الأشياء نعمة. ألم يقل تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ونعمة أخرى هي في الصبر على الحرمان أو الخسارة والبلاء حيث ننال الأجر والثواب. ألم يقل تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمع الله أنت دائما رابح وفي نعمة. ومن مظاهر عدم الشكر أن يرى أحدهم أنه أحق بالنعمة ممن أنعم الله عليه بها، فيتهم ربه بعدم الحكمة أو الظلم والعياذ بالله، يعني بالعربي العامي كما يقول بعض أهل الشام في المثل الشعبي، بيعطي الإجاز للي ماله دراس، أو مقولة أحبتنا المصريين يدي الحلق للي ملوش ودان. استغفر الله من هكذا مقولة، بل إننا نؤمن أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم العليم، ولا يفعل شيئا عبثا دون سبب أو حكمة، حشاه ذلك. وفي هذا يقول عز من قائل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، واحد أعطاه مالا كثيرا والثاني على قد الحال، أو واحد ذكي والثاني متوسط الذكاء أو الجمال، إلى ما هنالك من فروقات. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، أي من يرون في أنفسهم أن ما أعطوه أقل من سواهم، ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فيرد الحق تبارك وتعالى عليهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بل هذا منتهى الاختبار من الله تعالى، ليتميز من يشكر عمن يكفر. يحكى أن رجلا من الفقراء أتى لينام فقال: يا رب، أفقرتني وأغنيت فلانا، حرمتني وأعطيت فلانا، سلبتني ووهبت فلانا، لعلني أشد المحرومين. ونام وهو يشكو ويتحسر وغير راض بقضاء ربه. هو على أساس شخص مؤمن، لكن الدنيا ببريقها الزائف فتنت، ينظر إلى سيارة صاحبه آخر موديل، وهذه تنظر إلى فيلا فلانة وهي قاعدة في بيت عادي، وأخرى زميلتها معها أحدث جوال. كل منهم يرى أن العالم ينتهي عند هذه النعمة التي حرم منها، ولست أبالغ، فمنهم كثير. أما صاحب القصة فهو أصلا فقير، فقير حقا. وفي نومه رأى رجلا أقبل عليه وقال: أيسرك، يعني هل ستكون سعيدا لو أنك كنت أعمى ولك وعندك 10,000 درهم؟ قال: لا. قال: أيسرك لو أنك أخرس ولك 10,000 درهم؟ قال: لا. قال: أيسرك لو أنك أقطع اليدين والرجلين ولك 20,000؟ قال: لا. قال: أيسرك أنك مجنون ولك 10,000؟ قال: اللهم لا، كفى بالله عليك، أسأل الله العافية. فزع على نفسه، فقال عندها: يا رجل، أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض بأقل ب50,000؟ فقام من نومه مستغفرا ربه. هذا هو حال الإنسان إلا من رحم ربي، لا يشكر الله بل يشتكي الله إلى خلقه، ولا يصبر على قليل ألم مع كثير نعم، أو يزدري ويحتقر نعمة الله عليه إذا ما قارنها بما أنعم الله به على غيره. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. فينبغي أن ننظر إلى من هو أسفل منا في أمور الدنيا في المال والخلق، أما إلى أمور الدين فننظر إلى من هو أعلى منا، لأن الدنيا ضيقة والآخرة فسيحة واسعة. وفي مجال الآخرة يقول تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. واسمحوا لي أن أوضح مسألة، فكون النبي عليه الصلاة والسلام قد نصحنا بأن لا ننظر إلى من فوقنا من الناحية الدنيوية، فهذا لا يعني عدم السعي للرزق العلمي أو المادي، بل لابد من ارتفاع الطموح لدى المسلم وعلو الهمة إلى الارتقاء بمستواه المعيشي على أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى. لكن المطلوب أيضا هو الوسطية، أن لا يكلف الواحد نفسه أكثر من وسعها، وأن لم يحقق ما طمح إليه أصابه الإحباط وشعر بالسخط على قسمته من الله. فإن رزق كل منا مقدر، لقوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، غير أننا لابد من أن نسعى للحصول عليه. فقد قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولما نحصل عليه لابد أن نرضى به ونشكر الله عليه إيمانا بنا بأن الخيرة فيما اختاره الله. وقد قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. يعرف الجنيد رحمه الله الشكر فيقول: الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة. فمظهر آخر من مظاهر كفران النعمة هو أن يعتقد العبد أن إنعام الله عليه ما هو إلا لكونه أهلا ومستحقا لتلك النعمة، وما هي إلا جزاء له على إحسانه وخيره، فيجعل سببها ما اتصف به هو من علم أو خبرة أو جهد أو تعب أو قوة، مهم أنه نسبها لنفسه، لا إلى ما قام به ربه سبحانه من الجود والإحسان والفضل والمنة. وفي مثل هذا يقول تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يختبره الله بالنعمة، هل سيشكر أم سيكفر؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. لاحظوا أنه اعترف أن ربه هو الذي آتاه تلك النعمة، لكنه اعتبرها حق مكتسب، أي أنه استحقها عن جدارة ولم يضفها إلى فضل الله وأحسانه، وذلك محض الكفر بها. فإن رأس الشكر الاعتراف بالنعمة وأنها من المنعم وحده سبحانه. فكم من معتز بسلطانه ومركزه وماله، هذه نعمة من الله يجب أن نشكره عليها ولا نستخدمها لمعصيته وللبطش بمن حولنا، كما فعل قارون وقد قال: إنما أوتيته على علم عندي. كم من يقول اليوم: يعني بشطارة أسست هذه الشركة وجمعت هذه الثروة. أو من يستغل منصبه ليبطش بالناس. يخبرنا تعالى عن مصير قارون: فخسفنا به وبداره الأرض. وإن لم تخسف الأرض من تحت هؤلاء اليوم، فأين سيفر من عذاب الآخرة؟ فقد ذكر لنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قصة مكة: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ولم ينتبهوا إلى النعمة العظمى أن رسولا من رب العالمين جاء منهم، من العرب، جاءهم بالتوحيد، وأن في ذلك فرصة أن لا يموت على الكفر بل يموت على الحق، لكنهم كفروا به وبما جاء به ولم يشكروا نعمه سبحانه، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ويدخل في ذلك كل قرية أو مدينة لم تعرف نعمة الله ولم تقدر أعظم نعمة، نعمة لا إله إلا الله. وكما يكون كفر النعم سببا للهلاك، فبالمقابل يكون شكر النعم سببا للنجاة. قال عز وجل يحكي عن قوم لوط الذين كفروا وكذبوا بالله وبنعمه، وخاصة نعمة إمهاله لهم وإنذاره: كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا عذابا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. لماذا نجاهم؟ نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، أنعم عليهم بالنجاة جزاء لشكرهم على ما سبق من نعم. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لا يمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. سلوا بغداد ودمشق كيف كان أهلها في رغد من العيش، فماذا فعل بهم التتار؟ وسلوا الأندلس ونعيمها وبهجتها ماذا حل بها وبأهلها؟ طرد منها المسلمون شر طردة. سلوا وسلوا ما حولكم ومن حولكم وربما أنفسكم، كيف هو الحال في بلادكم أو بجواركم؟ وستنطق لكم الجراح أو بقايا الجراح لتخبركم أن الحوادث جاءت عندما نسينا شكر الرب المتفضل علينا بالنعم. هل عرفنا هذا أم أننا سنبقى في سباتنا غافلين غارقين؟ بل ويزداد البلاء ويتعمق الجرح إذا رأينا من عميت أبصارهم عن حقيقة ما حصل، وما أن رأوا ما حل بهم من هلاك، حتى هرعوا نحو أسباب مادية يتعلقون بها لاعتقادهم أن بها ستكون نجاتهم، فيسعون نحوها، يقترضون الأموال من هنا وهناك ليعيدوا أمجادهم القديمة ويعمروا بلادهم من جديد. ولا والله لم يفهموا بعد أن ما أصابهم هو بسبب تلك الأمور المادية نفسها التي تعلقوا بها، ولم يشكروا الله عليها حق الشكر، فأنفقوها هنا وهناك وأسرفوا واستعانوا بها على معصيته. أما أنا لنا أن نفهم ونعي سر ما يحدث لنا وما نحن فيه من بلاء، ألا نرجع إلى الله وإلى شكره؟ فلنعاهده سبحانه على ذلك ونسأله العون. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، الحمد لله.